يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. عجل ورد. يتواصل الكلام في بيان مقدمة الشارح لما فيها من الأهمية. قال: فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين. من هنا إشارة إلى أن الوجوب وجوب شنو؟ عيني، لأن العاقل يدخل فيه المسلم وغير المسلم. إجابة رب العالمين: ولما كان ذلك، يعني إجابة الله سبحانه وتعالى، متعذرا، بينا الفرق بين المتعذر والمتعسر، بدون معرفته، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى باليقين. إن شاء الله يجوا يعني إخواني بيان وجوب المعرفة، وأنه هل تجوز باليقين، يا نوع من اليقين، هذا بيناه إحنا بوجه إجمالي. وجب على كل عارف. لاحظوا وجوبين صار عندنا: الوجوب الأول إجابة رب العالمين، الوجوب الثاني إخواني لا، وجوب تعليم وتعريف الناس، تعريف العاقلين بالله وبأصول الدين. هذا بعد مو على كل الناس، وإلا إذا صار على كل الناس أصبح يعني لازم واحد يعرف واحد، هو عارف بعد شلون يعرف الآخر، زين هو الآخر عارف شلون أعرفه. لا، وجب على كل عارف، على شريحة خاصة وهم العارفون، يجب عليهم تعليم غير العارفين. وجب على كل عارف. طبعا المراد بالعارف هنا مو المعنى الاصطلاحي هذا مال العرفان، عرفان علماء العرفان واحدهم يتسمى شنو؟ عارف، مو لا مو هذا المعنى، وإنما يراد كل من يعرف بالمسائل المرتبطة بأصول الدين وتفرعاتها يجب عليه. فالوجوب يكون شنو؟ وجوب كفائي، بعد وجوب كفائي لا وجوب عيني. الوجوب الأول وجوب عيني قلنا، الوجوب هذا شنو؟ وجوب كفائي. طبعا وإليه يرشد قوله تعالى في سورة التوبة الآية يمكن 122: بلي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بلي أكو حديثهم لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. هذا الحديث وارد في ميزان الحكمة. أكو مبحث هنا أنا بودي أتعرض له إخواني. مو عندنا بالقرآن الكريم، والآن هو وجوب لو مو وجوب صار جي، يعني اشتغلت الذمة به لو ما اشتغلت الذمة، خب تكليف فوق التكاليف الفردية والشخصية، يعني أنت واجب عليك الصلاة والصيام وأنا واجب علي الصلاة والصيام، والعالم أيضا واجب عليه شنو؟ الصلاة والصيام، إنه فوق هذا هم عليه وجوب شنو؟ أن يعرف، أن يعلم، تكليف يعني زائد على التكاليف اللي ملقات على إحنا، ما نعرف احنا قاعدين وساكتين، هو واجب عليه فوق ما واجب عليه الصلاة والصيام مثلنا، واجب عليه ان يعرف. زين مو القرآن الكريم يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، هو يحاسب يوم القيامة اذا ما عرفنا، لو ما يحاسب وجوب بعد مولانا، مخالفة الواجب شنو؟ شنو عندكم العدالة؟ الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة بفعل الواجبات وترك أو تتحقق بفعل الواجبات وترك المحرمات. خب إذا لم يفعل الواجب آثم ولا مو آثم؟ إخلال بالعدالة لو مو إخلال، يحاسب لو يعاقب، وهكذا. زين فيجي واحد يقول بأي حق وجب يا أمير المؤمنين وأيها القرآن الكريم، بأي حق وجب على هذا العالم أن يعلم بحيث يحاسب يوم القيامة إذا لم يعلم الآخرين؟ هذا وجوب زائد على التكاليف الفردية اللي هو شنو مكلف بيها. وليش ما يروح هذا هم يتعلم مثل ما هو تعلم؟ وليش ما تروح أنت هم تتعلم؟ ليش ما تروح أنت تدور العلم؟ ليش هو واجب عليه أن يعلم؟ شوفوا كلام الإمام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أول ما اشترط عليه من اشترط على العلماء لا على الجهال اشترط أولا على العلماء أن يعلموا ثم التفت إلى كأنما يعني جل المقام المولى ثم التفت إلى الجهال فقال شوفوا أخذت لكم عهد من عندهم أن يعلموكم فعليكم أن شنو أن تتعلم عليكم أن تتعلم طلب العلم فريضة واجبة فريضة بس فريضة كافية تدل على الوجوب لا قال فريضة واجبة تأكيد على كل مسلم ومسلمة فالجواب عن هذا شنو إخواني الجواب احنا تقدم ويانا أن الغاية الوسطى من الخلقة هي شنو العبادة والعبادة إنما تتوقف على من على المعرفة الله سبحانه وتعالى كما وعد على الأخذ بها بالثواب فقد يعني وعد أو أوعد على تركها شنو بالعقاب والعذاب الآن إذا كانت الغاية الوسطى اللي إحنا مخلوقين من أجلها هي العبادة وأن الله سبحانه وتعالى وعد من أداها من أدى هذه الوظيفة بالثواب ومن تركها بمن بالعقاب هل يحسن منه أن يعاقب بلا بيان تدرج قبح العقاب قاعدة عندك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون إذن وجب على الله شنو البيان طب الله سبحانه وتعالى يبين بذاته يعني ينزل للبشر واحد يقول له أنت وظيفتك فلان شي وعليك أن تؤمن بفلان شي وتعرف فلان شي وتعرف كذا وكذا لابد أن تكون بينه وبين خلقه شنو واسطة هذه الواسطة إخواني مراتب المرتبة الأولى الأنبياء المرتبة الثانية الأوصياء المرتبة الثالثة العلماء هذا من جانب آخر إخواني أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء شنو زكاة ما أربيكم هيك حديث لو ما أربيكم حديث الإمام الصادق مع أبي حنيفة زكاة البدن شنو صيام زكاة العلم زكاة المال هم تخرج نصيب من عنده زكاة العلم شنو تعليمه مولانا هذا العلم الذي عند العالم ليس ملكا هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لله فيها حق عليه أن يخرج ذلك حتى لا يكون أكو منا مثلا من شيخ فاروق على زيد من الناس أنه أنا علمتك حق هذا مولانا حق لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله في أعناق من يعلم أن يعلمه حق نعم إحنا نقبل أقدام العلماء بل التراب الذي جنوا أنهم امتثلوا هذا الواجب فعلمونا ولا غيرهم يدير وجهه ويروح وراح يجي ويانا إن شاء الله شوفوا كيف تتعامل المذاهب الأخرى مع هذا الوجوب وتحوله إلى تحريم يحرم أن أتعلم واحد مسائل عقائدية يحرم لا مو بس تحريم وعليه حد يحدوك يعاقبوك تجلد لذلك الناس هاي عوامل عامة غير ملومين مولانا مضللين مغررين مو أريد أقول أرفع عنهم شنو المساءلة يوم القيامة لا هذا بحث آخر ما علموك انت تعلم ما علموك انت روح انت ابحث انت صرت مكلف بعد يجي ويانا بحث الان كلامنا مو بيها اذا ثانيا اخواني شنو زكاة العلم تعليمه لله في العلم حق عليك ان تدفع حق الله فيما تعلمته هذا ثاني النقطة الثالثة ما كلف الله العبد تكليفا إلا وجعل له إزاء ذلك التكليف ثوابا مناسبا له
يعني مثل ما كلف العالم تكليف زائد، يستحيل يوم القيامة نوقف أنا المتعلم والعالم ونحن شنو سواء. في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لعله الإمام الصادق في كتاب حق اليقين للسيد عبد الله شبار، قال: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء، يعني في الميزان، ها يعني من حيث القيمة عند الله، وإلا مو ميزان يعني هذه الآلة اللي نوزن بها موتى، لا، من حيث القيمة والأثر. هم اثنينهم ضحوا في سبيل الله، هذا أفنى حياته، شنو حرم نفسه من الملذات، من الراحة، سهران كذا شيء، في سبيل أن شنو أن يعبد الله في الأرض. وهذاك هم بذل نفسه، شنو بالنتيجة اثنينهم بذلوا أنفسهم من أجل أن يعبد الله في الأرض. يقول: يوزن مداد العلماء ودماء يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. أيضا له مقابل هذا العطاء الذي يعطيه العالم، لن يذهب شنو سدى وهباء منثورا. واضح إن شاء الله. الآن التفتوا إلى ما هو مهم. هذا العلم إخوان، الإنسان إذا حصل عليه وحازه ولم يفعل ذلك، صار وبالا ونقمة شنو عليه. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا طبعا الرواية عن الإمامين الصادقين في بعض الكتب في الوسائل عن الإمامين الصادقين، رواية عن يونس بن عبد الرحمن قال: روينا عن الصادقين عليهما السلام، يعني الباقر والصادق، زين. والرواية أحيانا يرويها مثل السيد السيستان الله يحفظه، يرويها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة: إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. تبين شن قلب العلم؟ وبال. حتى تحفظ إيمان. في رواية أخرى: فإن لم يفعل كانت عليه لعنة الله. هذه الرواية اللي يرويها سماحة السيد. شنو اللعنة؟ اللعنة شنو أخواني؟ سيد السبزواري يقول: اللعنة لها مرحلتان، المرحلة الأولى في الدنيا والمرحلة الثانية في الآخرة. في الدنيا هي الطرد من هداية الله، ملعون يعني مطرود من هداية الله سبحانه وتعالى، لا يهتدي إلى الله، الله يطرده. ومن لم يجعل الله له نورا، أو فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا لم يهده الله يقدر يهتدي بعد؟ لو اجتمعت الجن والإنس على هدايته ولن تهدي. المرحلة الثانية في الآخرة يقول: وهي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. يعني أنا رواية سمعتها من الشيخ الكوراني إخواني الله يبارك، شوفوا رحمة الله إيش قد واسعة، وهذا يطرد من رحمة الله. يقول: التقى إبليس ونبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. عيسى سأل إبليس، مضمون الرواية هالشكل إخواني، إنه ما حملك على ما صنعت؟ ليش هيك عصيت الله سبحانه وتعالى؟ قال: لسه هذا الموضوع بعد صار، يعني الغلطة هي من تجي ترى لحظة ارتكاب وقرار يتخذ الإنسان لكن يندم عليه شنو عمر كامل، مو؟ قال له: قرار بعد. قال له: أنت نادم؟ قال له: أكيد نادم. قال له: زين، إذا هسه يعني أحاكي الله سبحانه وتعالى وأستغفر لك وشي توب؟ قال له: طبعا توب. يقول: فناجى روح الله الجليل جل وعلا، إلهي هذا عبدك، بالنتيجة هو عبدك، وبتعبيرنا يعني قياس مع الفارق، أنت تحط يعني قداستك وعظمتك وهي إبليس، زين. فيقول: جاء الجواب من الجليل بهذا المعنى، أنه: يا روح الله، أنا ما عندي مشكلة وياه، أنا أمرت بأمر، زين. الآن شوفوا جد بين آدم وبين إبليس وبين عيسى، خو أمم هلكت وسبب هلاكه كله منه الشيطان. قال له الآن إذا هاي خلي يطيع يمك خلي يسجد يمك أنا مستعد أغفر له. طبعا عندنا المغفرة شيء إخواني يعني قبول التوبة شيء ومحو الذنب شنو شيء أقبله فيحاسب على الماضي والمستقبل شنو. لذلك عندنا باب تكفير السيئات. تكفير الكفارة هي يعني احنا بتعبيرنا ممحات كفارة. معنى كلمة كفارة إخواني يعني أنها تمحو الذنب. يغفر له الله ويقبل توبته لكن الآن ممحو ذنب الأمام هذاك بحث آخر مو يمه. قال له ما عندي مش خلي الآن يسجد يمك لآدم. يقول التفت يعني شوفوا الله راح يشمله بالرحم. التفت إلى إبليس قال له الله سبحانه وتعالى يقول هالشكل خليه يسجد. قال له أنا أسجد ليش ما هو يسحب قراره يعني هذا الوجوب اللي أوجبه خب ليش ما يلغيه من يمه مثلا ملعون لا يهتدي مطرده من الهداية. هذا الكلام وين في الحياة الدنيا مولانا زين مطرود من الهداية كيف يهتدي؟ فهو مطرود من الهداية مطرود منين؟ من الرحمة التي كان من الممكن أن تشمل حتى منه حتى إبليس. واضح؟ فالعالم يوم اللي يشوف أكو هكذا خطورة تحدق وتحيط به شي يصير بعد لابد وأن يبذل ما لديه من العيب. هذه تقريبا أسباب تجعل هذا الوجوب مقبول عقلا بل منطقي 100%. يعني جهدك أنت ما يضيع جهدك مو ضائع. أنا هم راح أفضل العالم على المتعلم. فضل العالم على أحدكم كفضلي عليكم. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل في رواية بل أفضل أفضل من علماء من أنبياء بني إسرائيل. ألا أي حال أنا ذكرت هيك مصطلح بس أريد هذا مال الأيتام آل محمد. قرأ لك هذا الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام في الاحتجاج الجزء الأول والاحتجاج كتاب يؤكد سماحة السيد على قراءته. دائما يؤكد سماحة السيد السيستاني للعوام أنه انصحوهم بأن يقرأوا كتاب الاحتجاج. فكون بعض طلبة العلم شنو من باب أولى مولانا. الحديث عن العسكري عليه السلام قال حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عنه أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه. هم يتيم ويتم أشد من يتم ذا. احنا عادة الآن بس نشوف يتيم يا أخي قلبك يصير يرق عليه مو يقول وين رايح هذا عندك أيتم من عنده وأشد يتمن هذاك لا تخافون عليه. يقول الناس حتى لو كانوا كفرة روح تلقى بالبلدان الكفر شنو جمعيات لرعاية الأيتام والإحسان إليهم والرفق بهم. هذه مسألة فطرية مولانا بالفطرة الناس شنو ترقوا وتحنوا لليتيم. احكي لي بهذا. قال يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره. يعني جاي يعلمه. ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. هذا جزاء طبيعي يعني للعالم أنك تكون مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عن من عن رسول الله يعني الإمام يقول مو كان معي فقط لما أنا رسول الله يقول معنا يعني مع محمد وآل محمد مو مع واحد منهم. اللهم صل وسلم. قال ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. تقرير يعني بأن يكتب أو يقرر يعني بأن يطرح مشافهة شنو مقدمات وبيانات واضحة مبينة ممكن أن ترشد الإنسان إلى العقيدة الحق فيعتنقها. فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر تبين. يقول العلامة الحلي كتب هذا الكتاب، كتب هذا الباب لمن؟ هو حتى يرشدنا، يعني حتى يدلينا على الله سبحانه وتعالى، باعتبار يرى أن ذلك مسؤولية، جنو مسؤولية في عنقه. من تصانيف شيخنا وأسيجي، يعني ليش سمي بالباب الحادي عشر، هو راح يذكره العلامة نفسه، راح يذكر ليش سميته بالباب الحادي، أو الشارح راح يذكر بل. من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ أولي التنقيح والتدقيق. تنقيح إخواني لغتان، هو تنحية شيء عن شيء، عندما يقولون نقحت المسألة يعني أبعدت كل الشوائب والأمور الأجنبية عنها، صفيتها. تنقيح العروة، شنو يعني تنقيح العروة؟ يعني تبعد كل الاحتمالات عن استدلالات صاحب العروة وتنقح مطالبها، تصفي مطالبها، زين؟ هذا يسمونه تنقيح. ولعله منا اجت هاي مال تنقيح المناط، تنقيح المناط ليش تحرم هذا؟ تحرم لكذا وكذا، اجي اشوف هذا هم بي كذا وكذا، اذا بي كذا وكذا كون بوحدة المناط كون هم يتحرم، كن شنو هم يتحرم. قال مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه. ترجمة العلامة الحلي أعلى الله مقامه. العلامة الحلي إخواني نار على علم، أشهر من أن يترجم له، ولكن من باب شنو؟ من باب الذكر، لأن دول ذكرهم نفس ذكرهم أيضا شنو؟ عبادة. النظر في وجه العالم عبادة، الكلام بحديث العلماء عبادة، ذكرهم أيضا شنو يكون؟ عبادة. بل هو أول من حمل لقب آية الله في المذهب، أول من لقب بلقب آية الله هو العلامة الحلي، وذلك لوفرة علمه وشدة ورعه وكبير فضله. ومن لا يعرف تسببه في تشيع بلاد فارس، هاي إيران اليوم تنعم بالتشيع كله بفضل العلامة الحلي، والقضية واضحة ومعروفة عندكم. هذا كان في زمن السلطان المغولي محمد خدابند، كان المترجم له قدس سره درس على يد كبار علماء الطائفة من أمثال السيد ابن طاووس، هذا أستاذه، والخواجة نصير الدين الطوسي وابن ميثم البحراني. أما تلامذته تتلمذ على يده أساطين المذهب من أمثال ولده فخر المحققين وقطب الدين الرازي، مو فخر الدين، قطب الدين الرازي من علمائنا، وابن معية ومحمد بن علي الجرجاني. له مؤلفات كثيرة يتعسر ذكرها، يتعسر ذكرها، كثيرة جدا مولانا. منها كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، نهج الحق وكشف الصدق، هذا نهج الحق وكشف الصدق، بالله تعرفون موضوعه يمكن، اي ايش قد ساق بي؟ الفين دليل، هذا رآه ابنه، الفين دليل على اثبات ولاية امير المؤمنين عليه السلام، رآه ابنه في المنام فشافه يعني بحال حسن، فسأل شلونه، قال بني لولا الالفين وزيارة الحسين لقصمت الفتيا ظهر ابيك الى نصفين. شغل وتعب، خلت يا كاثرين ظهرك استغفر الله على هذا الكتاب، مو على الباب الحادي عشر او على هاي المؤلفات التي يعني لا حد لها ولا قال له فادن ذن الاثنين، ولاية علي وزيارة الحسين عليه السلام، لولا الالفين وزيارة الحسين لقصمت الفتيا ظهر ابيك الى نصفين. قال وخلاصة الأقوال والجوهر النضيد والقواعد ومختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء وغيرها كتب كثيرة. ولد قدس سره في 29 من شهر رمضان سنة 647
واستلم زمام المرجعية بعد وفاة المحقق الحلي صاحب الشرايع، يعني اللي يمكن هو خالص بيت، باختيار علماء عصره وهو ابن 28 عاما فقط. صار زعيم الطائفة وعمره شقد 28 سنة. دول الإيرانيين من إجوا عليه مولانا شافوا جهال يلعبون واحد واقف يومهم يسألون على العلامة الحلي، وين العلامة الحلي وين؟ قالوا ما تعالوا تفضلوا وصلتوا. طب تعبير نديش داشة وذاك الوقت يعني بسيطة وشي وكذا زين. فطب للبيت طببهم للديوانية بتعبين البرانية، وهو طب شوية عدل اندامه وإجا قعد يومهم، وين العلامة؟ قال أنا العلامة. بعد صغير يعني عالم وهو صغير، وكان ذكي جدا، يعني من النوادر اللي تروى عن العلامة الحلي انه كان مشاكس يعني قدس الله سره. فابوه يركض وراه، من يركض وراه ابوه يقرا آية السجدة، من يقرا آية السجدة ابوه يسجد ويشرد حتى يخلص من عنده يعني بلي. وتوفي في يوم السبت 21 محرم 726 يعني تقريبا عمره تقريبا 80 سنة، أقل من 80 79 سنة. ودفن في حرم أمير المؤمنين على يمين الداخل، لعله تندلون بعد مرقد العلامة، من تطلع يصير على اليسرى من تدخل على اليمنى بدي زين. هذا موجز يعني من ترجمة مولانا العلامة الحلي قدس الله سره الشريف. هذه المقدمة قال فإنها مع وجازة لفظها، صحيح يقول تشوف الكتاب صغير بس ترى هي مو بالضخامة. أكو واحد يحكي وياك ساعتين تقول له الموضوع شنو، ترى كل شيء ما فهمت هذا. وأكو واحد بخير الكلام ما قل ودل، عبارة مختصرة بس هو مطلب كامل، مطلب كامل. فإنها مع وجازة لفظها كثيرة العلم، كثيرة العلم، ومع اختصار تقريرها كبيرة الغنم. الغنم يعني الربح، تحصلون من عده هواي أشياء. وكان قد سلف مني في سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها، لأن هاي رموز يقول كأنه رموز، ترى اللي يتحدث زعيم الطائفة في عصره مو إنسان عادي، مرجع ويقول ترى هاي الرسالة يراد لها شريح، ويلي يشرحها يكون يشرحها عالم مو هيك، مو إنسان عادي مولانا. لذلك أنا صديت لهذا الموضوع. يقول واضح؟ قال وكان قد سلف مني في سالف الأزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان، إجابة لالتماس بعض الإخوان بعض المؤمنين يعني من أهل العلم، طلبوا منه أن يشرح لنا الباب الحادي عشر، أجابهم. لكن تدري مشاغل ومرجعية وزعامة وشي وكذا، ترك الشرح. ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان، حدثان العوائق إخواني يعني الموانع زين، والحدثان جمع حادث يراد به شنو، أو اسم لليل والنهار، المهم يراد به شنو، الظروف يعني اللي احنا نسميها الظروف يعني أي حدثان يسمونه. قال ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان ومصادمات الدهر الخوان. خوان اسم مبالغة، صيغة مبالغة، وصف الدهر بأنه خائن، بل مو خائن بل خوان. هنا لنتوقف قليلا، رأيت بعض الشراح من أشكل على الشارح، شارح عالم مو إنسان عادي، قال عندنا روايات تقول لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله، والحال أن الشارح نعته بأنه شنو، مو خائن بل كثير الخيانة، يعني ما عنده أمانة مولانا، فوصف الدهر بأنه شنو، خوان. فأشكل على الشارح بهذا الإشكال. هذا الإشكال إخواني لا قيمة له ولا صحة له. أنا حققت بالموضوع وصلت إلى النتائج التالية زين. إحنا أولا جميع الروايات اللي مذكورة عندنا روايتين، لا تسب الدهر فإن الله يقول أنا الدهر لي الليل أجده وأبليه، هذه رواية. والرواية الثانية حديث قدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار،
واضح إن شاء الله؟ ذن روايتين عندنا. أولاً جميع الروايات المذكورة روايات عامية لم ترد عن طريق المذهب إطلاقاً، لم ترد عن طريق المذهب، يعني ليست عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وإحنا نعتمد الروايات العامية مولانا، وخصوصاً ما يتعلق بالعقائد، يعني هم القضية مو قضية حكم شرعي وتبني على احتياط وتمشي، مو بالحكم الشرعي عندك متسع اللي هو شنو الاحتياط، يقول أنا احتاط، يعني ربما الاحتياط طريق النجاة مثلا، مو لا لا هذا كلام عقيدة. هاي واحدة لم تروى عن أعلام المذهب ولا في كتبنا الحديثية قط، هذا أولا. ورد الحديثين الشيخ علي النمازي الشهرودي في كتاب مستدرك سفينة البحار بما نقله عن كتابي البيان والتعريف لابن حمزة الحنفي وسنن أبي داود. زين بل. وأما الآن تقول لي أكو موجود، أنا طلع لك بكتبنا مثلا تفسير مجمع البيان موجود بي، نقول تفسير مجمع البيان لا يعني عندنا شيئا، لأنه مجمع البيان عند العلماء 90% من رواياته وآراءه مأخوذة منين؟ عن العامة، مأخوذة عن العامة، أي نحترم المؤلف الشيخ الطبرسي نحترمه وكذا، لكن تفسيره لا يعول عليه، لأنه أغلب الروايات اللي موجودة فيه مأخوذة عن طريق من؟ عن طريق العامة لا عن طريق المذهب، واضح؟ فلا يحتج به في مقام الاحتجاج، طبعا لا نعترف به، واضح إن شاء الله؟ يعني ليس حجة علينا، هذه نقطة. النقطة الثانية، قد أول التفتوا بس هاي التفتوا، قد أول علماء الفريقين مو بس الشيعة، علماء السنة والشيعة، قد أول علماء الفريقين مثل هذه الأحاديث وخرجوها على الوجه التالي، وهو أن الدهريين، الدهريين منو؟ قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يؤمنون بأن الدهر هو الذي شنو؟ هو الذي يتحكم، ماكو الله، الزمان هو الذي يتحكم، يتصرم فيتصرم معه الإنسان وينتهي معه الإنسان. كانوا ينسبون الحوادث خيرها وشرها إلى الدهر، زين؟ وقد حكى القرآن عنهم ذلك فقال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فكانوا يذمون الدهر لما يرون من تلك الحوادث ويسبون باعتقاد أنه المدبر المتصرف في الكون، فكأنه تعالى يخاطبهم إلهم ويحاتيهم يقول ليش تسبون الدهر، مو الدهر المتصرف، أنا المتصرف. هيك يريد يقول اللي تسموه الدهر هو منه، هو أنا، مو أنه أنا الدهر، اللي تسموه تسمية، أنتم مو تقولون الخير والشر يأتينا من الدهر، لا يأتيكم من عندي، بس أنتم تسمون الدهر، والله أنت سبكم لسبب يعني بعبارة أخرى سبب الحوادث أنتم فسرتموه بأنه شنو؟ الدهر، والحق أنه أنا سبب الحوادث، فسبكم للسبب سب شنو؟ لي. وإن أسميتم السبب الدهر وفي الواقع هو منو؟ هو أنا، واضح إن شاء الله؟ فكانوا يذمون الدهر إلى آخره، يريد أن يقول تعالى لا تسبوا الدهر بزعم أنه المتصرف، فما من متصرف إلا أنا نسبه، بلي فسب المتصرف سب لي لأنه أنا المتصرف. هذا تخريج من تخريج السنة والشيعة للروايات، واضح إن شاء الله؟ الآن تعال إلى الثالثة، ما تقول في أهل البيت وقد ذموا الدهر، يا دهر أف لك من خليلي الحسين، يذم الله سبحانه وتعالى حينما تشكل على عالم، أحكم إشكالك، راجع وشوف هل أنه أهل للإشكال أم أنه أنا قد يكون قصور عندي، أنا ما مطلع مثلا، فكون أراجع مولانا وأشوف إذا لقيت هذه الروايات ثابتة عندنا، لا والله ما أقبل للشارح ولا للمصنف ولا إلى أي واحد، واضح إن شاء الله؟ وهذا لا يكون غيبة ولا قلة احترام، بل هذا شنو؟ أحيانا من الواجبات، لأنه راح يعتقد به الإنسان ويسير عليه إذا لم توضح له. على كل حال وكذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن شنو؟ كنود.
بلي باقي عندنا، لأن أنا دائما أبدي ورا 5 دقائق، الله يبارك فيكم، بس أتكمل هذا المطلب. عموما رواه الصدوق هذا طبعا، والمفيد في الإرشاد صدوق في الأمالي. الرابعة، هذا هو المهم إخواني، أن الدهر هو الزمان الطويل القابل للقسمة إلى أحيان وآنات. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الله قابل للقسمة إلى أجزاء يعني؟ ما أخذتوا أنتوا بعد، أخذتوا بعد بداية معرفة، ما إلى أجزاء، ليس كل له أجزاء، ليس الله سبحانه وتعالى كل له أجزاء، والدهر إلى أجزاء لو ما إلى. هذا القرآن يقول حين من الدهر، يعني جزء من الدهر. بالتالي الدهر شيء والله سبحانه وتعالى شيء آخر، ولا دليل على أن الدهر هو الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا عندكم مداخلات سؤال شيء أنا بخير.